إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبين أيدينا حديث في رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الفوائد والعبر والعظات ما نسأل الله تعالى أن ينفعنا به وعندما نتكلم على رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يكون الحديث قصصيا ولا فكاهيا فإن رؤى الأنبياء ليست كرؤى غيرهم رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله تبارك وتعالى قد يكون فيها من الأحكام الشرعية ما يكلف به المسلمون وقد بلغ الأمر بنبي من أنبياء الله تعالى وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أنه أقدم على ذبح فلذة كبده برؤيا رآها قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فكان ما رآه الخليل عليه السلام أمرا أمره الله تبارك وتعالى أن يقدم على هذا الأمر، فما كان له أن يأبى ولا ينقص ولا يستكبر ولا يتشكك ولا يقول إنها رؤيا قد تكون أضغاث أحلام، ما كان له أن يقول شيئا من ذلك، فإن رؤى الأنبياء ليست كرؤى غيرهم. فرؤيا الأنبياء حق، إذا رأى النبي من أنبياء الله تعالى شيئا في منامه فهو حق وصدق ووحي، ليس للشيطان فيه نصيب، فلا يتسلط الشيطان على الأنبياء في رؤاهم، ولا يكون لحظ النفس في ذلك أيضا نصيب، فليس ما يراه الأنبياء في منامهم حديث نفس، وإنما رؤى الأنبياء كلها على وجه واحد ونعت واحد، حق وصدق وشرع. وأما رؤى غير الأنبياء فليست على وجه واحد، منها ما يكون حقا ومنها ما يكون باطلا، والحق منها ليس فيه وحي، فلا وحي بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. رؤى غير الأنبياء منها ما يكون حقا وصدقا، ومنها ما يكون باطلا وزيفا، وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على ثلاثة أوجه: حق من الله، وحديث نفس يحدث به الإنسان نفسه فيراه، والشيطان يتسلط على ابن آدم فيؤذيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين عليه الصلاة والسلام أن الرؤى على هذه الأوجه الثلاثة، منها ما يكون حقا، فهذا هو الوجه الأول، وهذا الوجه هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وليس المقصود أن هذه الرؤيا تجعل صاحبها نبيا، وإنما المقصود أنها من المبشرات الصادقات من جنس ما يقع للأنبياء، وليس المقصود أنها كرؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقا في جميع أنواعها وصفاتها، وليس المقصود أن صاحبها يكون نبيا يوحى إليه، وإنما المقصود أن هذا النوع من الرؤى فيه من المبشرات ما تركن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. وصفة ذلك أن يكون صاحب الرؤيا صالحا، معروفا بصلاحه واستقامته ظاهرا وباطنا، فليست العبرة بالظاهر، ليست العبرة بظاهر حسن ترى فيه اجتهادا في العبادة وخشوعا في السمت، وإنما العبرة بموافقة الباطن للظاهر. فمن صلحت علانيته وصلح سره فهو الصالح حقا، وهو المرضي عنه عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله من فضله العظيم. فهذا النوع من الناس يرى في منامه كذا وكذا فيقع في الواقع كما رأى، وقد يقع على نفس الصفة التي يراها في المنام، فإن الرؤيا ربما تكون تمثيلا لشيء، يرى الإنسان في منامه شيئا معينا وليس كذلك في الواقع وإنما هو تمثيل، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الغل في المنام ثبات في الدين، يرى الإنسان في منامه أنه مغلول، وليس هو في الواقع كذلك، فإنه لا يرى نفسه في اليقظة، لا يصبح فيرى نفسه مغلولا، وإنما هذا تصوير وتمثيل يدل على ثبات في الدين. وأمثال ذلك كثيرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يقع المثال كما رأى، وربما تقع صورة ما رآه في الواقع، يرى أنه كلم فلانا أو قابل فلانا فيصبح فيكلمه ويلقاه حقا، فهذه هي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة. والأمر فيها كما ذكرت لكم آنفا إنما هو استئناس وبشارة، فليست الرؤيا وإن كانت صالحة حجة شرعية أو دليلا شرعيا يستدل به كما يستدل بكلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها هنا وقع الخلط عند أهل البدع والضلال الذين يعتبرون الرؤى حججا شرعية وأدلة مرعية يحتجون بها على العباد ويلزمون بها المسلمين وكأنها دين منزل وشرع متبع، فليس هذا من دين الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم كما نقله غير واحد على أن الرؤيا لا يحتج بها وليست دليلا شرعيا ملزما كالقرآن أو السنة، وإنما هي أمر تستأنس به النفس، تستبشر به النفس، يطمئن إليه القلب، هذه هي غاية الرؤيا الصالحة، فلا يجوز أن نعاملها معاملة النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. ولابد أن ننتبه أيضا لما ذكرته لكم من صفة الرائي، لابد أن يكون صالحا في ظاهره وباطنه، لابد أن يكون معروفا باستقامته على التوحيد والسنة والمنهاج. وأما رجل يلبس الخرقة ويتعمم وهو متضمخ بالبدع ومحدثات الأمور بل بالشركيات البواحات الظاهرات، ثم يرى في منامه الرؤيا هي من وحي الشيطان وأمره ويصبح ويقول رأيت في المنام كذا فافعلوا، فليس هذا من دين الله في شيء، وإنما دين الله تبارك وتعالى يضع الأمور في نصابها والأشياء في مواضعها. فهذا هو الكلام على الرؤيا الصالحة. وأما النوع الثاني من أنواع الرؤى فهو حديث النفس، يحدث الإنسان نفسه بشيء في اليقظة فيراه في المنام، يتمنى الشيء في اليقظة فيراه في المنام، يحدث نفسه أن يكون أميرا أو وزيرا أو عالما فيرى نفسه في المنام كذلك، يحدث نفسه أنه يتحبب إلى امرأته فيرى في المنام أنه كذلك، يحدث نفسه أنه يريد أن يلقى صديقاً له قد اشتاق إليه وتاق لرؤيته، فيرى في المنام أنه كذلك. فهذا هو حديث النفس. والنوع الثالث من أنواع الرؤى هو وحي الشيطان وأذيته. فالشيطان يتسلط على ابن آدم في منامه كما يتسلط عليه في يقظته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا هو الشأن العام. وفي شأن الرؤى والمنام يقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. فدل على أن الشيطان يتمثل للإنسان في منامه بصور وأشكال، وأما صورته صلى الله عليه وسلم فلا يقدر الشيطان أن يتمثل فيها. ومعنى هذا باختصار أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، على شكله، على هيئته حقا، أن يراه صلى الله عليه وسلم بسمته المعروف، بصفته المعروفة التي رواها الصحابة رضي الله عنهم في وجهه ولحيته وشعره وغير ذلك صلى الله عليه وسلم، فمن رآه على هذه الصفة فقد رآه حقا، والأمر بحسب ما يرى. فالشيطان يتسلط على الإنسان في منامه، يتمثل له، ويكون له في ذلك كيد، فربما يريد أذية الإنسان عن طريق الكوابيس. يرى الإنسان في منامه كابوسا بشعا مفجعا، فيصبح وقد أصابه من الأذى وضيق الصدر شيء عظيم. فهذا من محبة أذية الشيطان للإنسان، وربما يتفنن الشيطان في ذلك بصرف الإنسان عن الطاعة أو ترغيبه في المعصية، كأن يتمثل له في صورة رجل صالح يأمره بفعل معصية، فيصبح يفعلها معتقدا أن الصالح قد أمره بذلك، كما يفعله أيضا أصحاب الخرق والعمائم. وربما يتصور له في صورة معينة تصرفه عن الطاعة، يريد أن يأتي طاعة معينة، يكون قد عزم على إنفاق مال في سبيل الله تعالى مثلا، فيتسلط عليه في منامه ويريه أن هذا الطريق فيه أذية له أو ضرر عليه، فيصرفه عن الطاعة بذلك. فهذا كله من وحي الشيطان ومن تسلطه على الإنسان. هذا هو القول في رؤى غير الأنبياء، إما أن تكون حقا، إما أن تكون حديث نفس، إما أن تكون تسلطا من الشيطان. فعلى الإنسان أن يراعي ذلك، فإن هذا أمر تعوم به البلوى، وما أكثر ما يقع فيه الضلال لبني آدم كما شرحت لكم، وهذا أمر معروف طويل، الذين يتخذون من الرؤى حججا شرعية وأدلة معتبرة يلتزمون بها ويلزمون المسلمين بها، والذين يعتمدون على الرؤى ويتأثرون بها فيفعلون كذا أو يتركون كذا بصرف النظر عن مرضات الله سبحانه وتعالى وموافقة دينه، فهذا أمر تعم به البلوى، نحن بحاجة إلى معرفته. وختاما لهذه النقطة، فإياك والدجالين المشعوذين الذين يزعمون أنهم يفسرون الأحلام ويعبرون الرؤى، ممن يظهرون على الشاشات وغيرها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى رؤيا فلا يقصها إلا على عالم أو صالح.
من رأى رؤيا فلا يقصها إلا على عالم أو صالح. فهل تجد المنعوتين آنفا كذلك؟ هل تجد هؤلاء حليق اللحى مسبل الثياب وربما يتركون الصلاة وربما يفعلون غير ذلك من الموبقات؟ هل تجدهم علماء أو صالحين حتى يتصل عليهم الناس، يتصل الرجال وتتصل النساء وما أكثر النساء، رأيت كذا ورأيت كذا، ويفتي المفتي تعبير هكذا وتأويل هكذا؟ ما شاء الله، ليس هذا من دين الله. من رأى رؤيا فلا يقصها إلا على عالم أو صالح. وأيضا فليس كل عالم وليس كل صالح يصلح لتعبير الرؤى، فإن تعبير الرؤى إخوة الإسلام إنما هو ملكة تكون عند الإنسان، ليس علما يدرس، ليس هناك ما يسمى بعلم تفسير الأحلام، ليس هناك ما يسمى بعلم تعبير الرؤى. وما ينسب في ذلك إلى ابن سيرين رحمه الله تعالى فمكذوب عليه لا أصل له، ليس هذا علما يدرس، وإنما هو ملكة يلقيها الله تعالى في قلب الإنسان. فربما يكون الشخص عالما كبيرا راسخا في الدين، وإذا قصصت عليه الرؤيا قال لك لسنا بتأويل الأحلام بعالمين. لا أستطيع أن أقول في هذا ولا أستطيع أن أخوض في هذا الأمر. وربما يكون صالحا عابدا مجتهدا على السنة والدين والشرع لا على البدع والمحدثات، وتقص عليه الرؤيا فلا يستطيع أن يعبرها. فهذه المسألة أيضا تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى تفهم واعتبار. هذه مقدمة ضرورية في الكلام على الرؤى، وهي على اختصارها نافعة إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا إخوة الإسلام حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص فيعبرها له. فبين رضي الله عنه أنه كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل أصحابه عن رؤاهم: هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ والسبب في ذلك هو ما ذكرناه آنفا من أن الرؤيا ربما تكون حقا وربما تكون على غير ذلك. فإن كانت حقا وكان فيها من المبشرات فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأصحابه حرصا عليهم وعلى فائدتهم. قال سمرة رضي الله عنه: حتى كان ذات غداة فقال لنا: إنه أتاني الليلة آتيان فابتعتاني وقالا لانطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم على رأسه بصخرة، فيهوي بالصخرة على رأسه فيثلبه ويتدهده الحجر، فيعود إلى الحجر ليتناوله، ولا يعود إلى صاحبه حتى يصح رأسه كما كان، فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. هذه هي فاتحة الرؤيا النبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان شخصان، تبين في الحديث بعد ذلك أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال صلى الله عليه وسلم: فابتعثاني، أي أقاماني، وقال لانطلق. قال: فانطلقت معهما، مر بالنبي صلى الله عليه وسلم على مواقف ومشاهد متنوعة، وفي كل هذه المواقف والمشاهد كانت العبر والعظات، وكانت الأحكام الشرعية في الوعد والوعيد مما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه لأمته. وهذا تصديق لما ذكرناه آنفا من وجه الوحي في رؤى الأنبياء. فأول موقف مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم موقف رجل مضطجع، وبجواره رجل آخر قائم على رأسه بصخرة، فيهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ، أن يكسر ويشج، ويتدهده الحجر، يعني يهوي إلى أسفل. فيعود الرجل القائم إلى الحجر ليأخذه، فإذا أخذه صحت رأس الرجل الأول وعادت كما كانت، ففعل به مثل ما فعل في المرة الأولى، وهكذا يضرب رأسه ثم تصح ثم يضربها ثم تصح إلى ما شاء الله. فأي شيء هذا؟ تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سبحان الله، ما هذا؟ فقال له الملكان: انطلق انطلق. في آخر الحديث بين الملكان للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ما رآه، فقال له: أما الرجل المضطجع الذي رأيت، والآخر الذي يهوي على رأسه بالحجر، فهو الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا وعيد، هذه عقوبة لمن يفعل هذا. رآها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حقا على ما رأى، وهي كذلك في الشرع. فهذه عقوبة شرعية، وهذا وعيد شرعي لمن يفعل هذه المعصية. عندنا معصيتان: الأولى رفض القرآن، ورفض القرآن يكون بوجوه، أظهرها وأكبرها عدم العمل به. الذي يأخذ القرآن يأخذه حفظا أو تلاوة أو فهما أو تدبرا، يعرف أن الله تعالى قال كذا وكذا، ويعرف معنى هذا الكلام، يعرف أن الله عز وجل قال: افعلوا كذا أو اتركوا كذا، فيرفض ذلك، لا يعمل به. وعدم العمل بما بينه الله تعالى للناس إثم عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله عز وجل ما أراد من العباد قولا بلا عمل، ما أراد من العباد أن يأمرهم بكذا أو ينهاهم عن كذا ثم لا يعملوا بذلك. فالذي يؤتيه الله تعالى القرآن فهما وتدبرا ودراية وحفظا ثم لا يعمل به فإثمه عظيم عند الله عز وجل، والحجة عليه أقوى من الحجة على غيره، فإن غيره ربما لا يفهم، ربما لا يحفظ، ربما لا يدري، وأما هو فقد فهم وحفظ ودرى، فما باله لا يعمل؟ لماذا لا يعمل؟ فعاقبة هذا أنه يكون بذلك المشهد المفجع، يضطجع ومعه شخص يهوي على رأسه بالحجر ويفعل به ذلك مرات ومرات إلى أن يشاء. وأما المعصية الثانية فهي النوم عن الصلاة المكتوبة، الذي ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها، هذا هو المراد، الذي ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها. وهذا عموم في جميع الصلوات، قوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة المكتوبة عموم في جميع الصلوات، في الصلوات الخمس، إلا أننا نخص صلاة بالذكر وهي صلاة الفجر، لأن هذه الصورة فيها أكثر وقوعا من غيرها، فإن صلاة الفجر تأتي عقيب نوم وفي وقت محبة للراحة والكسل، فتتشوف النفس إلى النوم والراحة ويكون الاستيقاظ عليها شديدا، فهنا يتأكد الأمر. فلا يجوز لمسلم أن ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها. وهنا تنبيه مهم، كيف نفهم هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط؟ وهذه العبارة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في موقف معروف، كان صلوات الله وسلامه عليه في سفر مع نفر من أصحابه فأخذهم النوم عن صلاة الفجر، فما استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعدما خرج الوقت، فصلوا كما جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى. السؤال هنا كيف نفهم الأمر وكيف نجمع بين الحديثين؟ اعلم أخي في الله أن النوم الذي لا تفريط فيه هو النوم الذي لا حيلة للإنسان فيه. وحتى نعرف هذا، هذا أمر بدهي لابد أن نفهمه ابتداء، لكن حتى يتأكد لنا نرجع إلى الموقف الذي نام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحديث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحبة رضي الله عنهم لما كانوا في سفر وأدركهم المبيت مع شدة ما كانوا فيه من التعب والحاجة إلى الراحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلأ لنا الليل، يعني من يحفظ علينا وقت الصلاة، يعني من يبقى مستيقظا حتى إذا جاء وقت الصلاة أيقظنا. ف فقال بلال رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبقي بلال رضي الله عنه مستيقظا حتى إذا كان عند وقت الفجر جلس مسندا ظهره إلى راحلته يرقب وقت الفجر، فأخذته عيناه فنام. فلما طلعت الشمس ولفحت القوم استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي بلال. أول ما نادى على بلال رضي الله عنه، لأنه هو الذي كلفه بذلك، فقال: أي بلال، أين ما ذكرت؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي. فتوضأ القوم وصلوا، وقال صلى الله عليه وسلم مقولته: فهذا هو النوم الذي لا تفريط فيه، النوم الذي يغلب الإنسان مع اتخاذه للأسباب، يوكل من يوقظه، أو يضبط منبها، أو يصنع غير ذلك من الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة. فإذا فعل ذلك ولم يقصر فغلبته عيناه وغلبه التعب، فهذا هو الذي لا تفريط فيه. وأما الذي يترك الأسباب ويغرق في غفلته ويبقى مشاهدا للمعاصي والفجور يصبح ويبيت عليها، فشأنه شأن آخر، يبقى ساهرا ما شاء الله حتى إذا كان قبل الصلاة بقليل نام. فما الذي يدعوه إلى النوم؟ يبقى مستيقظا هذا الوقت كله في غير طاعة الله، بل في معصية الله، حتى إذا جاء وقت الطاعة وجاء وقت الصلاة المكتوبة ونادى المنادي: الصلاة خير من النوم، فإذا به ينام في هذا الوقت تحديدا. لماذا؟ أليس لله حق عليك؟ أليس لله حق عليك تؤديه؟ ألم يفرض الله تعالى عليك 5 صلوات في اليوم والليلة؟ أليست الصلاة أول ما تحاسب عليه أيها العبد؟ ودونك العقوبة، قد سمعتها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه عقوبتك أيها الغافل، تنام وعلى رأسك وعند رأسك رجل يقوم عليها بصخرة فيضربه فتنكسر رأسك، ثم تصح ثم يضربك ثم تصح ثم يضربك إلى أن يشاء الله. فهل تحب أن تكون كذلك؟ انظر أيها الغافل في هذا الموقف، لو حدث لك في الدنيا أتطيقه؟ إذا رأيته بعينك يحدث أمامك لرجل أتطيقه؟ إن القلب يشمئز وينقبض لهذا المشهد ويتملكه الخوف والفزع، لا يطيق أحدنا ذلك ولا يحبه ولا يريد أن يكون متلبسا به. فاتق الله ربك واعرف حقه عليك وحافظ على صلاتك. علينا جميعا أن نراعي هذا الأمر، علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا وفي أهلينا، علينا جميعا أن نفعل ما أمرنا به وأن نترك ما نهانا عنه. فهذا هو أول مشهد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا، عقوبة ووعيد لمن يفعل معصيتين: عدم العمل بالقرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين، وأن يغفر لنا أجمعين، وأن يعاملنا برحمته وفضله في الدنيا والآخرة، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه بمنه وكرمه وفضله، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.